الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: باب إقبال المحيض وإدباره. وهذا هو الدرس 12 من كتاب الحيض صحيح البخاري، أي بما يعرف إقباله وبما يعرف إدباره. قال الحافظ: اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفع من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. لكن القصة البيضاء قد لا تقع من كل النساء، وإنما تقع من بعضهن. قال: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن، أي أن هذا من التشدد والتنطع. والحيض له علامات، ربما يصاحبه المغص وبعض الآلام، وهكذا الرائحة الكريهة للدم، وهكذا اللون الأسود للدم، وربما يرافقه سيلان للدم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، لعله المسند الجعفي، قال: حدثنا سفيان، أظنه ابن عيينة، عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ذلك عرق، أو فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. استدل به البخاري على أن الحيضة تقبل وتدبر، ولها علامات للإقبال وعلامات للإدبار. والأصل أن النساء يعرفن هذه العلامات، وإنما قد يشكل الأمر على غير المميزة، أو حديثة العهد بالبلوغ. قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقد تقدم أنها تقضي الصوم، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة عبادة يومية، وإذا تعين عليها القضاء شق عليها، فبعض النساء قد تحيض 15 يوما، فإذا تعين عليها القضاء كان عليها 75 صلاة، فيشق عليها ويلحقها العنت، وقد تتكرر الحيضة في الشهر، كما بوب البخاري أنها قد تكرر 3 مرات. والدين يسر، بينما الصوم معها شهر في السنة تصومه، فمهما حاضت كان قضاؤه سهلا. وهذا من يسرية الدين. وأما قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة: كنا نؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا، فهي أرادت أن تبين لها أن الدين مبني على الاتباع لا على الرأي، لماذا نفعل ولماذا لا نفعل. أمر الله بكذا نفعل، وأمر بعدمه لا نفعل، فالأمر مبني على اتباع الدليل. انظر، لو أكل إنسان من أي لحوم الدنيا الحلال ما انتقض وضوءه بسبب أكل اللحم، ولو أكل لحم جمل أو شرب مرق جمل أو شوية من جمل نقول انتقض وضوءه. فالأمر مبني على ماذا؟ على الاتباع. لو لعقت في إناء جميع وحوش العالم هل نقول يغسله 7 مرات؟ لا يلزم، إلا على قول لبعضهم في مسألة الخنزير، لكن في باب الكلب نقول يلزم ويجب عليه أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. لماذا؟ لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاتباع، وجدنا الأمر كله في الاتباع، هكذا يقول سفيان ابن عيينة، وأخرج الأثر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، حديث المعروف أليس إذا حاضت تركت الصلاة، وإذا فذلك نقصان دينها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا همام، وفي هذه يكون ابن يحيى، وهناك همام أعلى منه طبقة. من هو؟ ابن منبه، وهمام في طبقته لكنه أدنى منه رتبة. همام ابن من؟ والد عبد الرزاق، همام الصنعاني. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، رمي بالقدر. قال حدثتني معاذة العدوية وهي ابنة عبد الله أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. وقولها أتجزي إحدانا الصلاة أي هل تقضي الصلاة؟ وقوله قولها أحرورية إنكار عليها، لأن الخوارج دينهم مبني على الرأي والاعتراض على الشرع، فنسبتها إليهم، أو لعلهم هم الذين قالوا هذا الكلام. وحروراء نسبة إلى بلدة بالعراق تجمع فيها الخوارج، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن طريقتهم أنهم ينكرون حجية السنة ويثبتون حجية الكتاب، وهذا مذهب الردي وطريق غير سوي سلكه الخوارج أو بعض الخوارج والقرآنيون والرافضة. وقد رد العلماء هذا المذهب الحقير، لأن هذا المذهب القول به تضيع للدين قبل ليال. اتصل بي أحدهم من البلاد كأنه كان مجالسا لبعض الحوثيين. ويقول: يا شيخ، نريد دليل على التأمين. ذكرت له الدليل من القرآن، من صحيح البخاري وصحيح مسلم، والقوم يجادلون، قالوا: نريد دليل من القرآن. قال: أنا الآن قد فتحت المكبر وهم يسمعون، قالوا: يريد دليل من القرآن. قلت له: يعطوني دليل من القرآن على أن الظهر أربعا؟ قالوا: تلجلجوا، يعطوا دليل من القرآن على أن الفجر ركعتان، دليل من القرآن على التشهد، دليل من القرآن على قول الله أكبر، ما عندهم. إذن القول بأن لا نتعبد إلا بالقرآن معناه ترك الصلاة وترك التوحيد وترك الزكاة والحج والصيام. إيش عندنا في القرآن؟ ولله على الناس حج البيت. أين المواقيت في القرآن؟ المواقيت المكانية، هل هي مذكورة في القرآن؟ هل الطواف بالبيت سبعة أطواف مذكور في القرآن؟ هل السعي بين الصفا والمروة سبعة أطواف مذكور في القرآن؟ هل رمي الجمار مذكور في القرآن؟ هل الوقوف في عرفة وأنه إلى أن تغرب الشمس مذكور في القرآن؟ وأن النفر من المزدلفة يكون قبل طلوع الشمس مذكور في القرآن؟ وأن المبيت في منى ثلاثا ويجوز التعجل مذكور في القرآن؟ إذن أمور كثيرة غير مذكورة في القرآن أخذناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا قد وضعوا حديثا: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن أقره القرآن فاقبلوه وإلا فردوه. قال العلماء: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن، لأن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا الحديث يقول يعني القرآن يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث يقول: لا تأخذوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مردود بدلالة القرآن. قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، لا يأمرنا بقضاء الصلاة ولكن يأمر بقضاء الصوم. إذن المسألة عائدة إلى الدليل وإلى التنزيل. وما أجمل الثبات على الدليل. انظروا أهل السنة والجماعة كيف تنشرح صدورهم بأي عبادة يقومون بها، وكيف يثق الناس فيهم. السبب أنهم يأتون بالدليل، ما يأتون بالرأي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلله درهم، ما أعظم أثرهم على الناس وما أشد وطأة الناس عليهم. قال رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، لأنها ليست بنجسة. أهم شيء أن الإنسان يحتاط ألا يصيبه الدم. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ابنة أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة أمها رضي الله عنهم جميعا وهي صحابية، و والعجب أن تجد بعض المترجمين يشكك هل هي صحابية، يقول ذكرت في التابعين. معلوم أن أباها قد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، وقد عد محمد بن أبي بكر في الصحابة، مع أنه ولد في حجة الوداع، ما بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكثر من شهرين، أقل من 3 أشهر، فكيف لا يقال بأنها صحابية؟ صحابية بنت صحابية بنت صحابي. قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا الحديث تضمن عدة أحكام. الحكم الأول: جواز النوم مع الحائض، وقد تقدم الحديث وأن الحائض طاهرة وليس منها نجس إلا موضع الدم، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا سألها: هل وقع منك الحيض؟ قالت: نعم. وفيه من الأحكام جواز تقبيل الصائم وهو متلبس بالصوم، وأن ذلك لا ينقض الصوم، إلا أنه ينبغي أن يكون مالكا لإربه، لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والناس في هذا الأمر طرف ووسط، طرفان ووسط، بعضهم لا يبالي ما وقع منه وهو صائم، وبعضهم يشدد نفس على نفسه وهو صائم، والوسط الذي يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صومه وفطره وفي صحوه ونومه وفي حضره وفي سفره. وفي الحديث جواز اغتسال المرأة مع زوجها وهي حائض، وقد تقدم وهي من الجنابة، أقصد من إناء واحد، وقد تقدم معنا ذلك في باب الغسل. قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وهذا الحديث هو الحديث السابق، وقد تقدم أيضا: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي الملقب بسنبر عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. تقدم الحديث، والحمد لله رب العالمين.